أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المطلب الأخير في مبحث استحالة التكليف بغير المقدور هو مطلب الجامع بين المقدور وغير المقدور. هذا المطلب إذا أردتم التفتيش عنه والتوسع فيه في الكتب لا تجدونه إلا في مبحث التعبد والتوسط. إذا تذهبون إلى الكتب الأصولية بحث الخارج وما شاكل، ما عندهم مطلب تحت عنوان، عليكم السلام الله، ما عندهم مطلب تحت عنوان الجامع بين المقدور وغير المقدور. هذه تسمية من السيد الشيخ، وإنما الموجود هناك في ضمن بحث التعبد والتوصل يطرحون مسألة أنه إذا شك في سقوط الأمر بالفعل غير الاختياري. الآن أنا أتيت بفعل غير اختياري، هل يسقط الأمر به أم لا يسقط؟ هناك يطرحون هذه المسألة. يعني إذا واحد بده يشوف وين رأي المحقق النعيمي أو نيكي، وين آراء الأعلام في هذه المسألة. فإذا هذه المسألة تطرح في ضمن بحث التعبد والتوصل بالدقة على ترتيب البحوث، بكل المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في التعبد والتوصل، إذا شك أو إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف غير الاختياري أو بالفعل غير الاختياري للمكلف. واضح إن شاء الله. أما تفصيل هذا المطلب، لا بد قبل ذكر تفصيل المطلب من التعرض لبعض المقدمات. المقدمة الأولى، تقدم معنا فيما قد سلف أن التكليف مشروط بالقدرة على المتعلق. فإذا المكلف بالتكليف لم يكن قادرا على إتيان المتعلق فيكون هذا التكليف غير ثابت. صحيح؟ المقدمة الثانية، أن المولى حينما يبرز التكليف قد يبرز تكليفا خاصا وقد يبرز تكليفا عاما. يعني قد يأتي المولى ويقول يا زيد افعل كذا، هذا تكليف خاص بزيد. زيد لابد أن يكون قادرا على ماذا؟ على امتثال ما طلب منه المولى. وأخرى يأتي المولى ويضرب أحد نضرب أحد هذين المثالين، يأتي المولى ويكلف الناس بهذه الطريقة. الطريقة الأولى يقول أكرم كل فقير، والطريقة الثانية يأتي ويقول أكرم فقيرا أو صلي. ما الفرق بين هاتين الطريقتين؟ في النحو الأول أكرم كل فقير، الحكم يشمل الفقراء على نحو الاستغراق والإطلاق الشمولي. يعني هذا الحكم يشمل كل فقير فقير فقير، لأنه شو قال له الشيخ؟ قال له كل فقير أكرمه. تمام؟ أما النحو الثاني فإن الحكم شامل للفقير على نحو البدل، إطلاق البدلي، وكذلك بالنسبة للصلاة، وكذلك بالنسبة لما قاله تصدق على نحو البدل، من ناحية أصناف الصدقة، من ناحية المتصدق عليه، من ناحية أوقات. صح؟ تمام؟ فالآن هذه المقدمة كان الثانية. المقدمة الثالثة أنه في الإطلاق الشمولي يسري الحكم إلى كل فرد. بأي معنى يسري الحكم إلى كل فرد؟ هذا التعبير بالأصول غلط يا أخوان. يسري إلى كل فرد
تعبير هذا بالأصول غلط. شو بقوله؟
بقوله تتعدد ينحل الحكم إلى أحكام بعدد الأفراد.
يعني أفرض بالعالم عندي ألف فقير، بس عندي ألف حكم يجب الإكرام، ألف وجوب إكرام. في الإطلاق البدلي
لا ينحل الحكم، وإنما المطلوب الطبيعة والجامع.
في الإطلاق البدلي لما يقول لي صلي،
ما بصير عندي وجوب صلاة متعلق في المسجد بالمسجد، وجوب صلاة متعلق بالمصلى، وجوب صلاة متعلق بماذا؟ بغرفة النوم، وجوب صلاة متعلق بغرفة الجلوس. لا، عندي وجوب صلاة واحد. على أي نحو؟ أنه يجب علي تحقيق طبيعة الصلاة أو الجامع، هذا اللي نعبر عنه، الجامع بين أفراد الصلاة. هذه المقدمة كم؟ الثالثة. تمام؟ نأتي الآن إلى بعد تمامية فالمقدمات الثلاثة، نأتي إلى ماذا؟ سؤالنا، شو بده من هالمطلوب؟ السؤال هو التالي: أنه لا شك ولا ريب، في الحالة الأولى لا بد من أن يكون المكلف قادرا على إكرام كل فقير فقير حتى يصح التكليف بأكرم كل فقير، صح؟ ومن هنا إذا في فقير بأدغال الأمازون وأنا لا أستطيع الوصول إليه، يسقط وجوب إكرامه، لأنه شو؟ تنحل الأحكام عديدة. لا يسقط أكرم كل فقير كليته، وإنما يسقط وجوب إكرام هذا الذي لا أستطيع إكرامه، وهكذا. الكلام في حالة الإطلاق البدلي، فإذا كل بحث نوانا الآن في حالة الإطلاق البدلي. تارة يأتي المولى ويقول لي صلي وتكون أفراد الصلاة كلها مقدورة لي، فأنا قادر على كل ما يحقق الجامع، وأنا قادر على كل ما يحقق الطبيعة. فإذا أول حالة ما هي؟ الجامع، أو نستطيع أن نقول شو الجامع؟ كل أفراد الجامع مقدورة. هذه ما فيها كلام واضحة أن التكليف صحيح. الصورة الثانية: كل أفراد الجامع غير مقدور، كما لو قال المولى لعبده الذي لا يستطيع القيام أصلا مقعد، قال له صلي من قيام إما في البيت وإما في المسجد. ولا أدري صلي بالقيام بالبيت، ولا أدري روح المسجد ليصلي بالقيام بالمسجد. فهنا كل أفراد الجامع غير مقدورة، فهنا من الواضح أن الحكم ثابت أو غير ثابت؟ غير ثابت. محل الكلام يا أخوان صورة ثالثة، ما هو؟ أنه بعض أفراد الجامع مقدورة وبعضها غير مقدور. فهنا يأتي السؤال: أنه هل يصح هكذا تكليف، أم أنه من التكليف بغير المقدور؟ تمام؟ فإذا أنا مأمور بصلاة أستطيع تحقيق فرد منها وهو الصلاة في البيت، ولا أستطيع تحقيق الفرد الآخر وهو الصلاة في المسجد، لأنه مثلا في المسجد عدو، أو على طريق المسجد عدو، أو المسجد محتل من قبل عدو، لاحظتم؟ فأنا هنا هل يعد هذا التكليف إذا قيل لي صلي إما في البيت وإما في المسجد بهذا النحو، هل يعد تكليفا بالمقدور فيكون ممكن، أو يعد تكليفا بغير المقدور فيكون مستحيل؟ لا لا، بإطلاقه. يعني هذا التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مستحيل أم لا؟ هذا سؤالنا يا أخوان. نعم، إطلاقات بدلية هكذا. نعم، إطلاقات بدلية عادة هيك بيكون. أنت ما بتكون هذا على كل الأفراد. هذا ما نشوف. انقسم الأعلام في هذا المطلب، فذهب المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. فإذا أول شيء عندنا شو؟ ألف، المحقق النائيني ماذا يقول؟ بأنه تكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بالجامع بين المقدور وغيره. وذهب المحقق الثاني إلى أن، وتبعه جمع، بأنه تكليف بالمقدور. الآن نحن ماذا نريد أن نصنع بالنقطة الثانية باليوم بالمطلب، بعد ما حررنا محل النزاع وذكرنا بعض المقدمات؟ ما هو سر ذهاب المحقق النائيني إلى ما ذهب إليه؟ وهل ما ذهب إليه صحيح أم لا؟ لأنه سيد شيد ما حاطط كلام المحقق النائيني ومشكل عليه، نفس دليل القول الثاني هو إشكال على المحقق النائيني، بيجاوب على المحقق النائيني. وفي الأخير ما هي ثمرة هذا المطلب؟ واضح إن شاء الله المطلب؟ المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه تعرض لهذا المطلب، وهو موجود في كلا بحثين، في فوائد الأصول الجزء الأول والثاني صفحة 143-144، وفي أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 152-153 تعرض لهذا المطلب، وبرر ما ذهب إليه المحقق النائيني بمبرر شرحه السيد الشهيد. لاحظ شو جاء للمحقق النائيني. ضمن يمكن شرحه ضمن مقدمتين. يقول المحقق النائيني: التكليف بأي داعي يكون؟ بداعي البعث والتحريك. إذن التكليف بداعي البعث والتحريك، المقدمة. المقدم الثاني هي بدي أضيفها من عندي: إذا أتينا إلى الجامع بين المقدور وغير المقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور بقلبه حصتين، حصة يمكن البعث والتحريك تجاهها وهي الحصة المقدورة، وحصة لا يمكن البعث والتحريك تجاهها وهي الحصة غير المقدورة. المقدمة الثانية اللي من عندي. المقدمة الثالثة الموجودة بالكتاب يقول: التحريك لا يمكن إلا تجاه الحصة المقدورة، لأن الحصة الأخرى غير مقدورة. الصلاة في المسجد الذي على طريقه عدو حصة غير مقدورة، صح؟ فشو بيقول لك المحقق النائيني؟ بيقول لك: عندما يواجهني تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، أنا أفهمه تكليف بالحصة المقدورة مش تكليف بالجامع. لما أيها المحقق النائيني؟ هلا بدي أترككم شرح عبارته هو مباشرة. شو بيقول؟ بيقول لك المحقق النائيني: الطلب التشريعي عبارة عن شو؟ هلا المولى لما يقول لي صلي، نركز نسمع بعضنا. لما المولى يقول لي صلي، شو معناه المولى يقول لي صلي؟ الطلب التشريعي يقول هو تحريك لعضلات العبد من قبل المولى. بس مش حرك له يون هاد العضلات، لا لا لا، هذه عبارته. بيقول تحريك لعضلات العبد بالطلب من قبل المولى عبر إيجاد الداعي للتحرك في نفس العبد. صح؟ المولى لما يقول لي صلي، هو شو عم يعمل؟ يريد أن يحركني تجاه الصلاة من خلال قوله صلي. تقول المحقق النعيمي وجعل الداعي يرحمكم الله وجعل الداعي للقيام بالفعل، هذا بيكون بالنسبة للحصة المقدورة أو غير المقدورة؟ مقدورة فقط. على هذا الأساس بسبب هذه الخصوصية نكتة ثبوت الأمر، ملاك ومناط ثبوت الأمر هو هذا داعي التحريك. طب أنا إذا عندي مورد ما بيتحقق في داعي التحريك يطير منه الأمر. يعني نستطيع يا أخوان بهذه العبارة أن نقول مبرر كلام المحقق النائين شو بيقول؟ يقول أنه لا يمكن التحريك نحو الحصة غير المقدورة فلا يثبت تجاهها تكليف، فيقتص التكليف بالحصة المقدورة. ولذلك المحقق النائيني لما تقول له، لما يقول له حدا هذا مثل مثال صلي إما في البيت وإما في المسجد، بيقول لك يعني المولى عم يقول لك صلي بالبيت، لأنه الصلاة في المسجد من غير مقدور. تمام؟ في مقابل هذا راح يتعمق كلام المحقق النعيمي بالإشكال. المحقق الثاني، بس هذا جيد نطلع عليه من باب أنه كسوان، المحقق الثاني عنده كتاب بالأصول، ما عندهش كتاب بالأصول، عنده رسالة رسالتين هيك في جامع المقاصد في المجلد الخامس صفحة 14-15 يبحث هناك. ماذا يبحث؟ يبحث في أنه الشخص الذي عليه دين المديون يجب عليه التعجيل في قضاء الدين. هذا المطلب يكون عم يحكي فيه المحقق الكرك، بيقول يجب التعجيل في قضاء الدين، فإذا وجب التعجيل ماذا؟ تبطل صلاته إذا صلاها في أول الوقت إذا كانت صلاته هذه تؤدي إلى تفويت التعجيل في قضاء الدين. ليه؟ بقول لأن الصلاة واجب موسع، فالحصة الأولى من الصلاة وهي الحصة في أول الوقت هذه مجهولة بشو؟ بوجوب قضاء الدين. فإذا ذهب وصلى فيها بطلت. بعد ذلك بقول هذا كلام مشهور، ولكن أنا عندي تأمل. شو تأمل للمحقق؟ يقول أن بطلان هذه الصلاة لا يكون إلا من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. المولى عندما أمرني بقضاء الدين يقتضي النهي عن ضد قضاء الدين. ويشكل هنا، يقول ولكن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام نقيضه مش عن ضده الخاص. ثم يترقى ويقول الصحيح أن هذه الصلاة تقع صحيحة ويكون مأثوما. ليه؟ يقول لأن إذا المولى أمرني بجامع الصلاة، أسهل العبارة مني، بجامع الصلاة، المولى أمرني بالصلاة بين الصلاة في أول الوقت التي لا تكون مقدورة بسبب الاشتغال، اشتغال الذمة بوجوب القضاء، وبين الصلاة التي تكون مقدورة بسبب بباقي الوقت، يعني بسبب عدم الاشتغال بقضاء الدين، فإن هذا التكليف بالجامع ممكن. وأنا عندما صليت في أول الوقت ماذا أكون قد صنعت؟ أكون قد حققت مصداق الواجب وأكون قد انتفعت. من هون شو جو عملوا؟ اقتنصوا
الزلم عم يطبق ما عم ينظر.
اقتنصوا منه وقالوا يقول بأنه يمكن تعلق التكليف بالجامع بين حصة مقدورة وحصة غير مقدورة. هذا محقق يعني ما تفكر بجامع المقاصد هتفتح الكتاب تلاقي عنوان الجامع بين المقدور وغير المقدور، لا هذا مقتنص بهذه الطريقة من عبائري. ايه طبعا في فرق، هو طبعا هذه قد يتامل فيها من جهه ان هذا غير مقدور شرعا. وبالحقيقه يا اخوان هذا المطلب اللي ذكره المحقق الثاني هو كان بذره فكره الترتب اللي حتيجي معنا ان شاء الله. بذره فكره الترتب هي من هون اصلا، هو عم يحكي ترتب. على اي حال نرجع الى محل كلامنا، فاذا المحل المحقق الثاني تبعوه بانه تكليف بالمقدور. كيف المحقق النائيني عم يقول لك قصة التحريك والداعي للأمر هو التحريك والحصة غير المقدورة لا يمكن التحريك نحوها، كيف تجاوب عنه؟ يقول السيد الشهيد إذا أتينا إلى هذا المطلب لابد من الالتفات إلى مسألة بتحل كل المشكلة. أنا مرة المولى يأتي ويطلب مني الحصة غير المقدورة ومرة يطلب مني الحصة المقدورة ومولى ماذا يطلب مني؟ الجامع. الجامع يا أخوان هو لا هالحصة ولا هالحصة، صح؟ الجامع لا يكون عبارة عن الحصة المقدورة ولا يكون عبارة عن الحصة غير المقدورة. وإذا تعلق التكليف هذا هتجي معنا باب العلم الإجمالي بالجامع لا يسري إلى الأفراد. يعني أنا الآن إذا قال لي المولى صلي، هو طلب مني صلي، هو ما طلب مني صلي بالمسجد، لاحظتوا؟ صلي بالمسجد بدأ أمر لحالة، صلاتي في المسجد غير مأمور بها وإنما آتي بها بما هي مصداق ومنطبق للطبيعة، واضح؟ فإذا أيها المحقق النائيني ما معنى التكليف بالجامع؟ عندما يكلفني المولى ويقول لي صلي إما في البيت وإما في المسجد، جيد؟ هو ما كلفني بالصلاة بالبيت ولا كلفني بالصلاة بالمسجد، هو كلفني بأحدهما. لاحظتم؟ بأحد، لا هون الصلاة أو البيت أو المسجد، بأحدهما غير المعين. فلم يتعلق التكليف بمعين حتى تجي تقول لي هي حصة مقدورة وهي حصة غير مقدورة. لاحظتم؟ هذه النكتة. فإذا كانت هذه هي النكتة فنقول للمحقق النائيني الآن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أو غير مقدور؟ مقدور. أنا الآن إذا الشيخ قال لي ائتني إما بقلم أزرق أو بقلم بنفسجي، أنا قلم بنفسجي ما بدي أجيبه، ولكن هذا الجامع هذا التكليف إما وإما مقدور لي أم لا؟ مقدور لي، لأن المطلوب مني بالجامع أن أحقق أحدهما وأنا قادر على تحقيق أحدهما. هذا الأحد يكون هو هذا الفرد فقط، ويكون هو هذا الفرد فقط، هذه مسألة التطبيق. وبعبارة ثانية يا أخوان مع التسامح في هذا التعبير اللي بدي أقوله، كأن منشأ الإشكال الذي نشأ منه كلام المحقق النائيني هو شو؟ عدم التفريق بين التكليف المتعلق بالحصة والفرد والتكليف المتعلق بالجامع. التكليف المتعلق بالحصة والفرد عبارة عن تكليف واضح محدد بين انه مطلوب منك هذا، اما التكليف المتعلق بالجامع لا، من المتعلق هو عنوان احدهما، المتعلق غير متعين بشيء حتى تأتي وتقول لي هذا مقدور وهذا غير مقدور. هذا أولا. وثانيا وهو الأساس، أنه في مورد الإطلاق البدلي هذه أخوان المهمة لا ينحل الحكم ولا يسري الحكم من الجامع إلى الأفراد بخلاف الإطلاق الشمولي. بمورد الإطلاق الشمولي تتعدد الأحكام بتعدد الأفراد، أما بمورد الإطلاق البدلي ما بيجي بقولوا العلماء لما يقول المولى صلي هذه معناتها أنه يجب عليك الصلاة في البيت إن لم تصلي في المسجد، ويجب عليك الصلاة في المسجد إن لم تصلي في البيت. فحصل هي ما بيقولوا فيها، يقولون في حالة صلي مورد الإطلاق البدلي لا، الإطلاق يقف عند الجامع. وفي مرحلة التطبيق أنت يمكنك أن تطبق الجامع هنا ويمكنك أن تطبق الجامع هنا. واضح إن شاء الله؟ بس بمورد تكليف بالجامع المولى ما بيحركني تجاه فرد. ما هو المولى هي هذه النكتة، ان احنا قلنا انه المولى مرة بيحركني نحو فرد، نحو فرد بيجي كلام المحقق النهيم، مرة عم يحركني المولى تجاه شو؟ الجامع بين الافراد. والحكم يتعلق بالطبيعة أو بالفعل. لا هيجي معنى أنه هو يقول كمان بالطبيعة، ما حدا منهم يقول بالفرد. الأحكام تتعلق بالطبائع، إذا الأحكام تتعلق بالعناوين والطبائع شو معناتها؟ يعني التكليف متعلقه هو الجامع. والجامع الآن أنا بالوجدان، الآن هلأ الآن أنا عندي حصتين، هلأ الشيخ بيقول لي جيب لي كباية ماي مثلا وجيب لي كباية شو بدها شغلة مستحيل شيخ مصطفى ايه فريتكو كباية ماي كباية فريتكو. هلأ أنا الماء بالنسبة لي مقدور لكم بالإذن جيب ماي وبيجي، بس فريتكو منين أجيب جهازكم؟ لاحظتم أنا بالوجدان لا أرى نفسي أنه هذا لما قال لي ائتني بإحداهما أن كلفني بشيء مستحيل، ولا أرى نفسي بالوجدان أنه كلفني بشو بس بالماء، لا هو كلفني بالجامع. تمام؟ فإذا نكتة الكلام مع المحقق النائيني أو الإشكال على المحقق النائيني، نحن بنقول له كلامك هذا الكبرى صحيحة، معك حق، لا التكليف بداعي البعث والتحريك، وصحيح أن التكليف تجاه الحصة غير المقدورة مستحيل نسلم معك، ولكن نقول له التكليف بالجامع مقدور. احنا بنخالفك بشو؟ بالصغرى. انت عم تقلنا كأنه كبرى وصغرى، التكليف بغير المقدور مستحيل، والتكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور تكليف بغير المقدور. فعم تستنتج أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مستحيل، شايف؟ نحن بنقول لك التكليف بغير المقدور مستحيل على الرأس، ولكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور من قال لك أنه غير مقدور؟ إذا مقدور بالوجدان. لاحظتم؟ هون النقاش مع المحقق نائيني. واضح إن شاء الله؟ الجامع. نعم. صحيح. هو يعني عبر عنه وحدة متعلق أو عبر عنه مسألة السريان والانحلال. خلينا نكون أداء السريان، إنه التكليف بالجامع لا يسري إلى الأفراد. سريان الجامع للأفراد يا أخوان بكيف بيكون؟ بتطبيق المكلف. أنا اخترت هذا الفرد لحق الجامع. تمام؟ هلأ بيجي الشيخ حسن بيقول لي يا مولانا صرك من العشرة، شو الثمرة لهذا المطلب؟ الثمرة لهذا المطلب ثمرة عملية، هالمرة عملية. نعم ثمرة. ما هي الثمرة لهذا المطلب؟
أنني الآن أنا خلينا على نفس المثال، المولى قال لي صلي إما في البيت وإما في المسجد، والمسجد قصة غير مقدورة. إذا ذهبت واتفاقا في خطورة وفي مش عارف شو، رحت صلي في المسجد، هل يعد هذا امتثال أو لا يعد امتثال؟ على كلام المحقق النائمي أصلا الصلاة بالمسجد مش مأمور بها، هو مأمور بس بالصلاة بالبيت. فلو صلى بالمسجد مش صلاة واحدة، 100 صلاة ولا شيء. لا، لأنه تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور ثابت أو غير ثابت؟
غير ثابت.
فصلى صلاة بلا أمر مثل صلاة بالوقت، تمام؟ أما على مبنى المحقق الثاني والجماعة يقول لا، عندما يكون قد صلى في المسجد قد يأثم لأنه يعرض نفسه للخطر، ولكن صلاته بالنتيجة هي محققة للجامع، لأنه الجامع هو جامع بين الصلاة في البيت والصلاة في المسجد، وهو وين صلى؟ في المسجد. والصلاة في المسجد مصداق محقق للجامع، وبالتالي على كلام المحقق النائيني تجب الإعادة. يعني بيكون راح على البيت وعرض نفسه للخطر وكذا، مات 100 موتة بيرجع في عيد الصلاة. على رأي المحقق الثاني والجماعة لا، بيرجع البيت، ليش رحت؟ يعاقب على أنه ليش راح، ولكن الصلاة لا تجب إعادتها. واضح إن شاء الله المطلب؟ السيد الشهيد يقول والصحيح ما عليه المحقق الثاني. السيد الشهيد والسيد الخوئي ولعله صاحب الكفاية ومحقق العراقي، الجماعة بقولوا والشيخ الأنصاري، الشيخ المظفر كذلك، والشيخ الأنصاري هكذا يبنون على هذا المعنى. هلأ يبقى في مقدار للتأمل، هدا لكم أنه معقول المحقق النائيني عنده مراد آخر، يعني عنده شيء أعمق من هيك، وإلا بهالمقدار بتطلع من المحقق النائيني أي هيك، مش كيف؟ محقق النائيني بيقول أن يعني هذا لازم أنه الأحكام تتعلق بشو؟ بالأفراد، مثل ما كان عم يقول الشيخ مصطفى من شوي، أنه بيقول هيك المحقق النائيني، أم أن لكلامه مغزى أعمق ومعنى أعمق؟ هذا يحتاج لشو؟ للتأمل والتدقيق بكلام المحقق النائيني، وصار مسألة تحقيقية وغير مطلوبة منا. نحن مش عم نحقق المطالب، وإنما نحن نشرح ما ذكره السيد الشهيد إن شاء الله بدقة، بس بنفتح لكم هيك نافذة. أما الثمرة العلمية لهذا المطلب يا أخوان، الثمرة العلمية لهذا المطلب ستظهر معنا بوضوح في البحث التالي، ببحث الترتب أو بحث شرطية القدرة بالمعنى العام. ثمرة واضحة، بل يعتبر ذاك المطلب متكئ على هذا المطلب فعلا، هذا تمام الكلام. إذا حدا من الإخوان عنده سؤال، استفسار، إشكال، أنا بالخدمة، بخدمتكم. واضح إن شاء الله؟
أنا هذا بتصير تقريبا من جهة مع خطابات القانونية،
لا، خطابات القانونية فكرة تانية.
هذيك من جهة المكلف فيها، هذيك بس من جهة الحكم.
نعم. هم عم يحكوا على القاعدة العقلية. عندك حكم، عندك متعلق. هذا الحكم أنت قادر على المتعلق، لأنه متعلق الحكم هو الجامع. هو معممة، قايل لك كل الخطابات الشرعية خطابات قانونية، أصلا ما مخاطب فيها لا زاد ولا عمرو ولا بكر. هذه زاد وعمرو بكر وتطبيقات إني بيطبق. هذه تأتي معنا بالقدرة بالمعنى العام. هلا بتابع على بحث الترتب. هي هذه نتيجة بحث الترتب. هون يا أخوان في هذا المطلب عم نحكي عن القدرة التكوينية. في المطلب التالي إن شاء الله ببحث القدرة، شرطية القدرة بالمعنى العام، هي شو المراد منا؟ أن لا يكون مبتلى بمزاحم شرعي مثلا، أو نيك بيجي ذاك المطلب. نقرأ؟ إذا في شيء غير واضح يحتاج إلى توضيح أنا بالخدمة.
إيه؟
لا، الإطلاق الشمولي هو مثاله الواضح، الإطلاق الشمولي النواهي.
إذا قال له المولى للعبد لا تكذب، إذا قال له بس كذب واحد، شو بيقول له؟ بيقول له أنت ما امتثلت أمري. بيقول له بس كذب واحد، كل الكذب شو عملت أنا؟ امتثلت انتهيت عنه إلا واحد. الله يخليك واحد. فلا ما بيعتذر منه. النواهي والإطلاقات الشمولية في الأوامر أصلاً هي معناتها مجموعة أوامر، مجموعة أحكام حد بعضها. الشمول هذا معناته الاستغراقية والشمولية، إنه أنا عندي مجموعة أحكام حد بعضها، أنا بعد ما هني حد بعضهم جمعتهم بكلمة، مش إنه عندي شغلة وحدة. هاي الشغلة الوحدة عنوان أنا جبته، يعني أنا بقول لك أكرم كل فقير، هذا أنا عنوان. أحلى ما أذكرك زايد وبكر وعمرو، قلت لك كل فقير وعطيت لك عطيتك وصف. أما هو بالدقة الموجود شو هو؟ وجوب إكرام لفلان، وجوب إكرام لفلان، هذا الموجود، هذه حقيقتها. أما بالإطلاقات البدلية لا، بالإطلاقات البدلية في شغلة وحدة، إنه أنت ما مطلوب منك الكل، مطلوب منك وحدة من الكل. نعم نعم، أنت عقلا تنقي وتختار أي فرد من الأفراد. قال رحمه الله: الجامع بين المقدور وغيره. ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور، هذا المثال الأول الثالث اللي قلناه، ثاني عفوا، فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. مثل لو شو؟ كما لو طلب مني المولى وقال لي مثلا اقتل حارق القرآن، يعني بكل حصص أكله لحارق القرآن مش مرؤوم. أنا ليني هو وين بالسويد؟ أنا ليني بالسويد ولا عندي أدوات القتل ولا بعرف أقتله ولا بعرف. أنا كل الحصص لامتثال هذا التكليف غير مقدورة بالنسبة لي. وأما إذا كان متعلقه جامعا بين حصتين، إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، مثل ما ضربنا مثال حتى يكون سهل وسلس، صلي إما في البيت وإما في المسجد شو المحتل من قبل عدو غادر غاشم هكذا، فلا شك في استحالة تعلق التكليف بالجامع على أي نحو؟ على نحو الإطلاق الشمولي، يعني على نحو يسري التكليف إلى كل فرد من الأفراد وإلى كل حصة من الحصص. وأما تعلقه بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة على نحو الإطلاق البدلي، ففي انطباق القاعدة، أي قاعدة استحالة التكليف غير المقدور، المذكور عليه على هذا المورد كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقق النائين مثل ما قلنا لكم، الأجود الجزء الأول 152-153 والفوائد الجزء الأول والثاني 143-144، ذهب إلى رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع لاحظ فيختص لا محالة بالحصة المقدورة، كأنه عم يقول بالانحلال، حطوه أنا عم يقول يختص لا محالة بالحصة المقدورة. بطل عشان نحكي عن الجامع، نحكي عن انحلال الحصص. لا ساعتها بصير متعلق بالجامع، بس هو شو عم يقول هلأ؟ عم يقول هذا التكليف المتعلق بالجامع أول وهلة بعد التدقيق بيتعلق بس بالحصة المقدورة، يعني كأنه بطل في تعلق بالجامع. فيختص لا محالة بالحصة المقدورة، ولا يمكن، لاحظ هذه المهمة، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق للحصة الأخرى، يعني لا يمكن أن يكون عندي إطلاق بدلي بحيث أستطيع أن أكون مخيرا بين هذه الحصة وتلك الحصة. فشو عم يحكي كأنه المحقق النهائي؟ كأنه عم يحكي بالسريان. طب ما هو الدليل؟ يقول لأن التكليف بداعي البعث والتحريك، المقدم الأول هذا بيناقش فيها، لا، وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة، فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة. يعني اختصاص التكليف بالحصة ما هو سببه؟ هو هذه النكتة، أنه لا يمكن التحريك إلى الحصة الأخرى، لأن الداعي للتكليف هو التحريك، ولا يمكن التحريك إلا إلى الحصة ألف، فالحصة باء لا يمكن التكليف بها. هذا اللي عم يقوله المحقق النهائي. في المقابل، وذهب المحقق الثاني في جامع المقاصد جزء الخامس صفحة 14-15 إلى ماذا؟ إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة. فالحصة غير المقدورة مش مشمولة مباشرة بالخطاب، مشمولة بماذا؟ بما هي مصداق للإطلاق البدلي. وذلك ليش بالنكتة؟ لأننا لا نتكلم عن حصص، لا نتكلم عن سريان الحكم إلى أفراد وإلى الحصص، نتكلم عن جامع، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. حطوا يا أخوان فوق الجامع يعني متعلق التكليف، متعلق التكليف ما هو؟ الجامع. ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحو الجامع، وهذا هو الصحيح. فإذا النقاش مع المحقق النهائي مش بأصل القاعدة العقلية، بصحة كون المورد مصداق للقاعدة وعدم كون المورد مصداق لهذه القاعدة. وثمرة هذا البحث تظهر أين؟ فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة، هي غير مقدورة ولكن اتفق أن وقعت مني صدفة وبدون اختيار المكلف، فإنه على قول المحقق النائين يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى. ليه؟ لأنه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، وهذه الحصة أصلا ما بها وجوب، وجوب ما فيها، فما وقع ليس مصداقا للواجب. بتقول له طب ليش لا يجزئ؟ بقول لك على القاعدة، تذكروا ببحث الإجزاء أن عدم الإجزاء هو مقتضى الأصل، لأن الشيء لا يجزئ إلا عن نفسه، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج له دليل. أنا إذا كان يجب علي الإطعام، فشو عملت؟ جلست عملت تصدقت بالأموال، هل يجزئ عن الإطعام؟ يعني فتح عصبي يعني هذا يحتاج إلى دليل. وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب. ليه؟ لأن الواجب متعلق بالجامع، لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين، وأنت قد حققت الجامع غاية ما في الباب، حققته ضمن الحصة غير المقدور، فيكون المأتي به فردا من الواجب ومصداقا للواجب ومحققا للواجب، فيحكم بماذا؟ فيحكم بإجزائه، وبالتالي عدم وجوب الإعادة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. حدا من الإخوان عنده شيء بالخدمة؟ واضح إن شاء الله؟ ليوم السبت إن شاء الله نبدأ بشرطية القدرة بالمعنى الأعم، وإذا بدكم تحضروا لعند قوله وقد ذهب صاحب الكفاية. وقد ذهب صاحب الكفاية ما بندخل فيها، يعني نحن عمليا اللي ما نعمله من نشرح حوالين الفكرة، تقديم للفكرة، تحرير لمحل النزاع، توضيح للمقدمات، حتى يوم الأحد إن شاء الله منبلش بشو؟ بطرفي النزاع. عندنا كلام صاحب الكفاية نشرح دغري، مر معنا بالحلقة الثانية. كلام المحقق النائيني كلام مفصل جدا ودقيق جدا في هذا الباب، في باب الترتب، يعني السيد شهيد أصلا عمدة ما يختاره ويروح كلام المحقق النهيني مع بعض التعديلات والهروب من بعض الإشكالات. والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآل محمد.